الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فهذا تنبيه على طائفة من بعض أخطاء المصلين، ولنبدأ بالحديث عن الوضوء لأنه المدخل إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. من الأخطاء التي تشيع عند بعض الناس الوضوء أكثر من ثلاث مرات، الوضوء أكثر من ثلاث مرات، وصاحبه يظن أنه ما شاء الله مبالغ في التعبد ومبالغ في التطهر، ولكنه في حقيقة الأمر قد أساء وتعدى وظلم. لقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والإمام النووي رحمه الله يقول: أجمع العلماء على كراهية الزيادة على الثلاث. طبعا المقصود بالثلاث المستوعبة لغسل العضو، لو خد غرفة كده وغسل بها يده لكنها لم تصل إلى المرفق، أخذ غرفة ثانية وكمل بها، فالاثنين دول غسلة واحدة مش غسلتين، يعني الغسلة المستوعبة للعضو. وابن المبارك رحمه الله يقول: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأسم، لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. وأصل البدعة يقصد بها عند أصحابها المبالغة في التعبد لله عز وجل، لكن لا تعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة. لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزيادة في الوضوء على ثلاث غسلات من تعدي حدود الله عز وجل، وقد قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لكن هذا مع كون هذه الغسلة الثالثة التي تزيد عن الثالثة يعني مكروهة، لكنها لا تبطل الوضوء. البطلان حكم شرعي يحتاج إلى دليل، نعم، فقط نحكم على هذه الزيادة بأنها إساءة، أنها تعدي، بأنها ظلم، لكنها ليست مبطلة بالوضوء، لقد صح الوضوء ما قبل هذا بالثلاث غسلات. من الأخطاء كذلك الغفلة عن غسل الأعقاب، لا يكتفى فيها بالمسح، انتبه لها، قد لا يصلها الماء وقد تترك قدرا منها لم يصبه الماء، فيؤدي هذا إلى بطلان وضوءك. ففي الحديث: ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاثة، حديث متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. ويقول النووي رحمه الله: فتوعدها بالنار لعدم طهارتها، ولو كان المسح عليها كافيا لما توعد من ترك غسل عقبيه. ونحن أن من الناس أو من المتوضئين من يتهاون في الاهتمام بعقابه والتأكد من وصول الماء إليه. وكما قلنا إن الزيادة على الثلاث في الوضوء من الإساءة والتعدي والظلم، فإن تثليث الرأس بالمسح من التعدي والظلم كذلك، تكرار المسح على الرأس مرة اثنين ثلاثة هذا ليس صحيح. تكرار المسح على الرأس أكثر أهل العلم على أنه لا يسن تثليث مسح الرأس، لا يسن تثليث مسح الرأس، والسنة أن يكون مسح الرأس مرة واحدة ولا يشرع تكرار هذا، لأن لما تكرر مرة بعد مرة يتحول الأمر من مسح إلى غسل، والمأمور به المسح، ولأن المسح مبني على التخفيف والتكرار لا تخفيف معه. أيضا عدم تخليل الأصابع يغفل عنه كثير من الناس، فهذا من إسباغ الوضوء ومن تمامه، ومن أجل هذا يقول جمهور أهل العلم يسن في الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. طيب، من الأخطاء أيضا الإسراع في الخطى عند الذهاب إلى المسجد، هذه نلاحظها في هذا المسجد، يكون الإمام قبيل الركوع أو يكون راكعا، فيدخل شخص يريد أن يدرك الركعة، فليل أو يركض ركضا ما شاء الله ركض الخيل من عند الباب، يأخذها في نفس واحد للصف الذي يقف فيه للصلاة، وهذا له قصد صحيح لكنه عمل خطأ. قصده يريد أن يبادر إلى الصلاة، أن يدرك الركعة قبل أن تفوت، المعنى هذا جميل، لكن لا بد أن يؤدى على وفاق السنة. ففي الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. آخر حاجة نختم بها ونكمل في وقت آخر إن شاء الله، التنفل عند إقامة الصلاة وخاصة في صلاة الفجر. بعض إخواننا يأتي والصلاة قائمة ويشرع في صلاة النافلة، إن عنده معتقد أني لابد أن تصلى سنة الفجر قبل الفجر. هذا الكلام صحيح إذا جئت مبكرا، أما إذا جئت والصلاة قائمة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب، المقصود هنا أني من أقيمت إذا أقيمت الصلاة فليس لأحد أن يشرع في النافلة بعد إقامة الصلاة، هذا قدر محرم متفق عليه. إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فليس لك أن تشرع في صلاة نافلة، لأنه لا صلاة إلا المكتوبة. ابن قدامة رحمه الله يقول وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة سواء أخشي فوات الركعة الأولى أم لم يخشى. معقول ما هو ما شاء الله الإمام يصلي بسورة البقرة في أول ركعة، ما نصلي براحة السنة وما تخافش أنا حصله الصلاة طويلة ومطمئنة وزي الفل، فأنا حصله في الركعة الأولى سواء هذا أم ذاك. فاذكر أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بل استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه من كان في النافلة وأقيمت الصلاة فإنه يقطعها، ويقطعها بغير تسليم، لا يلزمه أن يسلم، فتوى اللجنة دائما أنه لا يلزم أن يسلم ليخرج من صلاة النافلة حتى يدرك الصلاة المقامة، حافظ العراقي رحمه الله يقول: فلا صلاة يحتمل أن يراد، فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة، ويحتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة، بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم، تحريمها التكبير حتى تدرك فضيلة تكبيرة الإحرام، أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي. سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة؟ فكان جوابها: نعم، إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. في اجتهاد آخر يقول: إذا كنت قد أتممت الركعة الأولى، تمت يعني تماما قبل أن تقام الصلاة، فأتم النافلة وتجوز فيها، خففها حتى تدرك الصلاة. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: والذي نرى في هذه المسألة أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها. ثم يقول: ومستندنا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون قد أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، صلى ركعة قبل أن يأتي هذا المعارض وهو إقامة الصلاة، يكون قد أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فليتمها خفيفة. قال: وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة. المحافظة على الصلاة والتأكد من استيفاء أركانها وواجباتها وسننها مهمة جدا، لأن أول ما ننظر فيه من أعمال العبد يوم القيامة الصلاة. فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.